بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرح وبين معانيه ونبه إلى مقاصده الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه فتح الباري، حيث يقول يرحمهم الله. فيا عبد العزيز،
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: باب الزكاة من الإسلام. وقوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك بن أنس عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول
ولا يفقه
ما يقول حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. نعم، إلا أن تتطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
لا أزيد على هذا ولا أنقص
ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق.
نعم،
وقفنا في الدرس السابق عند شرح ابن حجر رحمه الله، قال قوله أفلح إن صدق وقع عند مسلم
من هكذا جاء في رواية البخاري أفلح إن صدق، وجاء في رواية مسلم أفلح وأبيه إن صدق. نعم،
وقع عند مسلم من رواية إسماعيل بن جعفر المذكورة أفلح وأبيه إن صدق، أو دخل الجنة وأبيه إن صدق، ولأبي داود مثله لكن بحذف أو،
يعني دخل الجنة أو أفلح ودخل الجنة وأبيه إن صدق. وبدأنا الكلام حول مسألة وأبيه وما فيها من إشكال، وقد أورد الحافظ ابن حجر في هذه المسألة 5 أجوبة، لا سيما وأنه مما استقر أنه لا يجوز الحلف بغير الله، وقوله أفلح وأبيه ظاهره أنه يمين، وهذا محل الإشكال. فأجاب رحمه الله بأن الرواية الثابتة بدون ذكر اليمين، وهي قوله أفلح إن صدق، وعليه فلا إشكال ولا يرد ما أثير من أمر اليمين بغير الله. وأما على رواية مسلم فهذه الرواية التي جاءت بدون يمين هي رواية البخاري، وأما رواية مسلم الذي جاء فيها ذكر وأبيه على أنها يمين، قالوا خرجت مخرج ما اعتاده الناس دون أن يقصدوا به اليمين، كقولهم في حديث صفية رضي الله عنها أقرأ حلقة وهو لا يريد بذلك النيل منها أو شتمها، لكن اعتاد الناس أن يقولوا مثل هذه الأقوال دون قصد لما تدل عليه، فقال أفلح وأبيه إن صدق. وجاء في بعض الروايات على أن لفظة الجلالة أو لفظة الرب سقطت من الكلام، والتقدير أفلح ورب أبيه إن صدق، أفلح ورب أبيه إن صدق، بهذا يزول الإشكال لأنه ثبت القسم بزيادة لفظة رب، وهذا النوع من القسم جائز ما دام الحلف بالله تعالى ولا إشكال فيه، لكن العبرة بالرواية. ولم يذكر رواية ثابتة أن الحديث جاء بقوله أفلح ورب أبيه، فبقي الإشكال كما هو. وجاء جواب الرابع، وهذا الجواب أورده صاحب كتاب السيرة، كتاب من كتب السيرة، وهو من أشهر كتب السيرة،
ابن إسحاق،
ورواه أحد علماء أهل المغرب في الروض الأنف، كتاب الروض الأنف. قالوا إن ثمة خطأ وتصحف في الرواية، والصحيح أن الرواية أفلح والله إن صدق، لكن الكاتب لما كتب لفظة والله قصر في رسمها ولم يطل اللفظ، يعني الحروف حرفي اللام في والله، إنما ذكر أو كتبها على هيئة سنن قصيرة، ولذلك قرأها وأبيه، قرأها من قرأها وأبيه بدلا من أن يقرأها والله. فمن هنا جاء الإشكال. كل هذه إجابة لهذا الإشكال القائم في العبارة، وبنى على ذلك بعض أهل العلم أن هذا التعبير خطأ، فالعبارة والله وليست العبارة وأبيه. وبعض أهل العلم سلك مسلكا خاصا وقال إن العبارة ثبتت لكنها محمولة على أن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، ومعنى أنها من خصائصه يعني أن هذا الأمر يجوز له وحده دون غيره، فله أن يقول أفلح وأبيه إن صدق، وغيره لا يجوز له أن يقول ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نحلف بغير الله، كما ثبت أنه سمع عمر رضي الله عنه قال مرة وأبي، فقال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. وامتنع بعدها عمر رضي الله عنه، ولم يجرى أو ولم يثبت عنه أنه حلف بغير الله بعدها، فيخرج هذا على أنه من خصائصه عليه الصلاة والسلام، لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله رد هذا القول وقال إن الخصائص يعني الأمور التي اختص بها النبي عليه الصلاة والسلام لا بد أن يقوم الدليل على إثباتها ولا دليل على إثباتها. وتبين بهذا أن القول الراجح في ذلك هو قوله عليه الصلاة والسلام أفلح والله إن صدقه، وبقية الأقوال مردودة. نعم.
قال: فإن قيل ما الجامع بين هذا وبين النهي عن الحلف بالآباء؟ أجيب بأن ذلك كان قبل النهي،
يعني أن هذا كان قبل أن يرد النهي فكان مباحا، ولما جاء النهي امتنع.
أو بأنها كلمة جارية على اللسان لا يقصد بها الحلف.
نعم.
كما جرى على لسانهم عقرى حلقى وما أشبه ذلك، أو فيه إضمار اسم الرب.
فيه إضمار اسم الرب بقوله
وربي
أفلح ورب أبيه.
كأنه قال ورب أبيه،
كأنه قال ورب أبيه،
كأنه قال ورب أبيه. وقيل هو خاص،
وقيل أن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. هذا الرأي الرابع. نعم.
ويحتاج إلى دليل،
وإثبات الخصوصية يحتاج إلى دليل. نعم.
وحكى السهيلي عن بعض مشايخه أنه قال هو تصحيف، وإنما كان والله فقصرت اللاماني،
فقصرت اللاماني يعني في الرسم وبالكتابة.
واستنكر القرطبي هذا وقال إنه يخرم الثقة،
إنه يخرم الثقة بالرواة،
بالرواة الصحيحة.
نعم، لأنه الرواة الثقات قالوا إن الرواية وأبيه. نعم.
إنه يخرم الثقة بالروايات الصحيحة. وغفل القرافي،
وغفل الإمام القرافي. نعم.
فادعى أن الرواية بلفظ وأبيه لم تصح،
لأن لم تثبت عن النبي ولا تصح، مع أنها جاءت في مسلم.
لأنها ليست في الموطأ، وكأنه لم يرتضي الجواب فعدل إلى رد الخبر.
نعم.
وهو صحيح لا مرية فيه، وأقوى الأجوبة الأولان.
إنها يعني أقوى الأجوبة الجواب الأول والجواب الثاني. نعم.
وقال ابن بطال دل قوله أفلح إن صدق على أنه إن لم يصدق فيما التزم لا يفلح.
نعم.
وهذا بخلاف قول المرجئة، فإن قيل كيف أثبت له الفلاح بمجرد ما ذكر مع أنه لم يذكر المنهيات،
لم يذكر
المنهيات،
المنهيات يعني هل مجرد الالتزام بالواجبات يثبت للشخص الفلاحة، مع أن المنهيات لا تقل مكانة عن الواجبات. وأجابوا بأن من التزم بالواجبات وحرص على أداء الواجبات فإنه يحرص على اجتناب المنهيات من باب أولى. وأجاب بعضهم بأن هذا الحديث جاء في بداية الإسلام حيث بدأ الإسلام بذكر الواجبات، استبعد هذا المعنى لأن حديث طنطم ذكر أهل العلم أنه كان في السنة الخامسة من الهجرة، وفي السنة الخامسة من الهجرة شرع كثير من الواجبات والمنهيات. وأجاب بعضهم بأن الرواة ذكروا الواجبات ولم يذكروا المنهيات، مع أنه وقع كثير منها مثل النهي عن الشرك وغير ذلك، تأكيدا وتركيزا لأداء الواجبات. وعلى كل فإن مسألة المنهيات مراعاة في هذا الحديث. نعم.
أجاب ابن بطال باحتمال أن يكون ذلك وقع قبل ورود فرائض النهي.
ورود فرائض النهي، نعم، يعني المنهيات.
قال: وهو عجيب منه لأنه جزم بأن السائل ضمام، وأقدم ما قيل فيه،
يعني أقدم ما قيل في وروده وفي مجيئه
إنه
كان في السنة الخامسة.
نعم. إنه وفد سنة خمس وقيل بعد ذلك، وقد كان أكثر المنهيات واقعا قبل ذلك.
نعم.
والصواب أن ذلك داخل في عموم قوله فأخبره بشرائع الإسلام كما أشرنا إليه.
وشرائع الإسلام منها ما هو فمفروض فرائض، ومنها ما هو منهيات. نعم.
فإن قيل أما فلاحه بأنه لا ينقص فواضح، وأما بأن لا يزيد فكيف يصح؟ أجاب الإمام النووي رحمه الله بأنه أثبت له الفلاح لأنه أتى بما عليه،
لأنه أتى بما وجب عليه، يعني والتزم بما أمر به.
أيوة.
فلما كان ملتزما بالواجبات التي أمر بها يعتبر ملتزما بترك المنهيات أيضا، فإنه بها يعني بترك المنهيات يكمل له التزامه بالواجبات. نعم.
قال: وليس فيه أنه إذا أتى بزائد على ذلك لا يكون مفلحا، لأنه إذا أفلح بالواجب ففلاحه بالمندوب مع الواجب أولى.
نعم.
قال: فإن قيل كيف أقره على حلفه؟ وقد ورد النكير على من حلف ألا يفعل خيرا.
نعم، أجيب على هذه المسألة هي قول لما سمع الإمام من النبي عليه الصلاة والسلام ما أخبره من الفرائض، قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، والنبي أقره على ذلك بقوله أفلح أي صدق. وهنا بمام ألزم نفسه بالانتصار على ما سمع. هناك أمور وتشريعات أكثر مما ذكر في الحديث، وكان ينبغي أن لا يقر على ما قال، بل يعطي الفرصة بأنه يلتزم بكل ما وجب لا بمجرد ما ذكر. هذا محل الإشكال الذي أورده. أجيب بأن هذا الذي أقر به وألزم نفسه به هو الذي شرع في ذلك الوقت، فكونه التزم بما شرع في ذلك الوقت يؤدي إلى أنه سيلتزم بما سيحدث فيما بعد، لأنه التزم من حيث المبدأ، فيشمل كل ما يجد وكل ما يحدث، وبهذا يكون ملتزما بكل ما شرع، والله أعلم. نعم،
أجيب بأن ذلك مختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، وهذا جار على الأصل بأنه لا إثم على غير تارك الفرائض.
نعم،
فهو مفلح وإن كان غيره أكثر فلاحا منه. وقال الطيبي يحتمل أن يكون هذا الكلام صدر منه على طريق المبالغة في التصديق والقبول،
يعني أنه ملتزم بكل ما يجب في الشريعة الإسلامية،
أي قبلت كلامك قبولا لا مزيد عليه من جهة السؤال، ولا نقصان فيه من طريق القبول. وقال ابن المنير يحتمل أن تكون الزيادة والنقص تتعلق بالإبلاغ،
يعني بما أخبرتني فأنا ملتزم به لأني سأخبر به قومي بعد ذلك. نعم،
قال لأنه كان وافد قومه ليتعلم ويعلمهم،
فهو ملتزم بما تعلم به وملتزم بما يعلم به. نعم،
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قلت والاحتمالان مردودان
تطوعا
ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا.
نعم،
وقيل مراده بقوله لا أزيد ولا أنقص أي لا أغير صفة الفرض كمن ينقص الظهر
يعني لا يغير صفة الفرض فبدلا من أن يصلي الظهر أربعا يصليها ثلاثا أو بدلا من أن يصلي المغرب ثلاثا يصليها أربعا فيكون بهذا مغيرا فهو ألزم نفسه بأن يلتزم بالهيئة وبالصيغة التي جاءت بها الفرائض وجاءت بها الواجبات. نعم.
كمن ينقص الظهر مثلا ركعة أو يزيد المغرب. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قلت ويعكر عليه أيضا لفظ التطوع في رواية إسماعيل بن جعفر والله أعلم
إنه قال لا أتطوع ما يدل على أنه يفرق بين الواجب وغير الواجب. نعم.
ثم قال الإمام البخاري رحمه الله باب اتباع الجنائز من الإيمان.
باب في اتباع الجنائز من الإيمان يعني حتى هذا العمل وهو اتباع الجنائز والصلاة عليها والحرص على ملازمتها حتى تدفن هو من أعمال الإيمان ومن شرائع الإسلام، ولكنه أخر الكلام عليه لأن مناسبته متأخرة عن غيره من أعمال الإيمان. نعم.
قال حدثنا أحمد بن عبد الله ابن علي المنجوفي قال حدثنا روح قال حدثنا عوف عن الحسن ومحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه.
هنا قرن عوف رواية عن الحسن ومحمد، أما الحسن في المراد بالحسن البصري وأما محمد فهو محمد بن سيرين. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا
وكان الدافع لذلك هو الإيمان بالله جل وعلا الذي أمر بإكرام الميت والاحتساب يعني وترقب وطلب الأجر من الله جل وعلا. نعم. هذا معنى إيمانا واحتسابا.
من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلي عليها
أي وكان معه يعني مع الجنازة أو مع الميت حتى يصلي عليه عندما يصلى عليه قبل الدفن. نعم.
ويفرغ من دفنها
ويفرغ من دفنها أو يفرغ من دفنها. نعم. يعني يبقى معهم إلى أن تدفن.
فإنه يرجع من الأجر بقيراطين كل قيراط مثل أحد
أي فيحصل على أجرين أجر للاتباع إلى الصلاة وأجر من التشييع والاتباع إلى أن تدفن فيحصل له الأجران إن أدى هذا الفعل إيمانا واحتسابا. نعم.
ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط
بقيراط واحد. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تابعه عثمان المؤذن
أي تابع عثمان المؤذن
من عثمان
هذا الشيخ الذي روى الحديث. نعم.
قال حدثنا عوف عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه،
يعني ولم يرويه عن سعيد، اكتفى بروايته عن محمد يعني ابن سيرين. نعم.
ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: الحديث طرفاه في 1323 1325
في، يعني زيادة على هذا الموضع. وقد أشرت فيما مضى أن هذه الأطراف أو ذكر هذه الأطراف كأنها من المحقق جزاه الله خيرا. نعم.
ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه لهذا الباب: قوله باب اتباع،
هذا بالتنوين.
نعم. باب اتباع الجنائز من الإيمان. قال: ختم المصنف معظم التراجم التي وقعت له،
يعني التراجم التي جاءت تبين الأعمال أنها من الإيمان، ختم بها هذا الباب بعد أن ذكر الصلاة والزكاة والحج وغيرها من الأعمال التي تجري أو التي تؤدى في الدنيا. نعم.
وقعت له في شعب الإيمان بهذه الترجمة لأن ذلك آخر أحوال الدنيا.
نعم. فختم بها بقية شرائع الإسلام. نعم.
وإنما أخر ترجمة أداء الخمس
أداء الخمس
أداء الخمس من الإيمان،
يعني سيأتي له ترجمة أن أيضا من الإيمان أداء الخمس، وهذا إنما يكون في الجهاد.
أيوة.
وإنما يكون بعد القتال. نعم.
لمعنى سنذكره هناك،
بمعنى سنذكره، يعني سيذكره الحافظ ابن حجر في الكلام على أمر الخمس ومشروعية الخمس. نعم.
ووجه الدلالة من الحديث للترجمة قد نبهنا عليه في نظائر قبل.
نعم. وجه الدلالة من الترجمة
هنا،
يعني معرفة المناسبة ما هي، وهي أن الإيمان شرائع وشعب، وأنها تزيد الإيمان وأنها تنقص الإيمان، وأن هذه الأعمال كلها من الإيمان. نعم.
قوله المنجوفي نعم، المنجوفي هو بفتح الميم وسكون النون وضم الجيم وبعد الواو الساكنة فاء نسبة نسبة إلى جد جده،
نسبة إلى جد جد جده. منجوف، الرجل اسمه منجوف.
نعم.
هذا جد الجد، فنسب الرجل إليه وقيل منجوفي. نعم.
نسبة إلى جد جده منجوف السدوسي، وهو بصري
وهو من أهل البصرة. نعم.
وكذا باقي رجال الإسناد غير الصحابي،
أي كلهم من أهل البصرة، فالإسناد بصري.
وروح بفتح الراء هو ابن عبادة القيسي، وعوف هو ابن أبي جميلة بفتح الجيم الأعرابي بفتح الهمزة
الأعرابي، وسمي أعرابيا هنا على غير القياس، لأن الأعرابي إذا أطلق المراد به من يسكن البادية. لكن هنا عوف بن أبي جميلة سمي بالأعرابي لشدة فصاحته والتزامه في النطق بقواعد العربية ولا يخطئ في ذلك فسمي أعرابي. نعم.
وإنما قيل له ذلك لفصاحته وكنيته أبو سهل.
أبو سهل.
نعم
نعم.
واسم أبيه بندويه.
نعم.
بموحدة مفتوحة ثم نون ساكنة ثم دال مهملة بوزن راهوي.
وزن راهوي. نعم.
والحسن هو ابن أبي الحسن البصري، ومحمد هو ابن سيرين وهو مجرور بالعطف على الحسن،
يعني عن الحسن ومحمد. نعم.
فالحسن وابن سيرين حدثا به عوفا عن أبي هريرة رضي الله عنه إما مجتمعين وإما متفرقين،
يعني الحسن العوف قرنهما في التحديث. نعم.
فأما ابن سيرين فسماعه عن أبي هريرة صحيح
أي ثابت،
وأما الحسن فمختلف في سماعه منه،
يعني كثير من أهل العلم لا يرون أنه سمع منه وإن أدركه، لكن لما كان أبو هريرة في الشام في العراق كان الحسن البصري في الحجاز، فلما ذهب الحسن إلى العراق كان أبو هريرة في الحجاز فلم يلتقيا وإن تعاصرا. نعم.
والأكثر على نفيه،
والأكثر من أهل العلم على نفي السماع سماع الحسن البصري من أبي هريرة
وتوهيم،
حتى أن الرواية التي جاء فيها قال حدثنا أبو هريرة حمل أهل العلم على أنه حدث أهل البصرة والحسن منهم، لا يعني أنه التقيا في البصرة. نعم.
والأكثر على نفيه وتوهيم من أثبته، وهو مع ذلك كثير الإرسال فلا تحمل عنعنته على السماع، وإنما أورده المصنف كما سمع.
يعني هنا الإمام البخاري من شرطه ثبوت اللقاء، فكيف هنا يريده على أنه يعني الحسن سمع من أبي هريرة؟ قال لأن الرواية جاءت بصيغة السماع فأبقاها البخاري كما جاء الإسناد بها. نعم.
وإنما أورده المصنف كما سمع، وقد وقع له نظير هذا في قصة موسى عليه السلام، فإنه أخرج فيها حديثا من طريق روح بن عبادة بهذا الإسناد،
يعني بنفس السند، وجاء فيها التصريح بالسماع.
نعم. وأخرج أيضا في بدء الخلق من طريق عوف عنهما عن أبي هريرة رضي الله عنه حديثا آخر، واعتماده في كل
واعتماده
في كل ذلك
الروايات
في كل ذلك على محمد بن سيرين.
على محمد بن سيرين
والله،
لأنه هو الذي ثبت لقاؤه لأبي هريرة. نعم.
قوله من اتبع هو بالتشديد،
واتبع جنازة، نعم، جنازة أخيه، نعم.
وللأصيل تبع،
لكن الأصيل في روايته قال من تبع، لأن الفعل ثلاثي وأن فاء الفعل المفتوح ليتا تبع والباء مكسورة، تبع على وزن فاعل. نعم.
شيخ حفظك الله، هذا الأخير ما هو الأقوى يعني من ناحية
الإيه؟ هذا هو ذكر عليه، ذكر على يعني هذا الاختلاف مبرر، قال لأن بعض أهل العلم وبعض الفقهاء استدلوا بهذا الحديث على أن المشي خلف الجنازة أولى من السير أمام الجنازة، قالوا هذا ليس بلازم، لأن كثير من أهل العلم يرون أن من يريد أن يشيع جنازة يمشي أمامها، إذا كان من الذين يمشون يكونون أمام الجنازة، وبعضهم حمل ذلك على من يركب، من كان يركب يمشي أمام الجنازة، ومن كان يمشي يمشي خلف الجنازة، يعني بنوا على ذلك اختلافا فقهيا، والسبب في ذلك هو ضبط كلمة تبع واتبع. نعم.
وللأصيل تبع بحذف الألف وكسر الموحدة، وقد تمسك بهذا اللفظ من زعم أن المشي خلفها أفضل،
المشي خلف الجنازة أفضل من المشي أمامها.
قال ولا حجة فيه، لأنه يقال تبعه إذا مشى خلفه أو إذا مر به فمشى معه.
نعم، كل يقال فيه تبعه.
وكذلك اتبعه بالتشديد وهو افتعل منه، فإذا هو مقول بالاشتراك، وقد بين المراد الحديث الآخر المصحح عند ابن حبان وغيره من حديث ابن عمر رضي الله عنهما في المشي أمامها،
في المشي أمام الجنازة.
وأما أتبعه بالإسكان فهو بمعنى لحقه إذا كان سبقه.
فالمسألة يعني اعتماد الفقهاء على الحكم لمجرد اللفظ وذكر اللفظ يقول ليس دليلا لاختلافهم في هذه الجزئية، هل السير أمام الجنازة أو لا، أو السير خلف الجنازة أو لا. وكلمة تبع واتبع كلتاهما تجيز هذا وهذا. نعم.
قال ولم تأتي به الرواية هنا،
والرواية لم تأتي ب اتبع
من اتبع
بالإسكان، لكن جاءت الرواية هنا باتبع وبتبع. نعم.
قوله وكان معه أي مع المسلم، وللكش ميهني معها أي مع الجنازة،
الضمير في قوله معه ومعها، فمعه مع المسلم الميت، ومعها مع الجنازة. نعم، بعدما يعني مع الجنازة. نعم.
قوله حتى يصلي بكسر اللام
هكذا حتى يصلي يعني هذا المتبع يصلي على الجنازة، وجاء في بعض الروايات حتى يصلى مبني للمجهول يعني حتى يصلي الناس على الجنازة حتى يصلى عليها. وهنا بنوا عليها أيضا مسألة وهي أن من تبع جنازة ولكنه لم يصلي عليها هل يناله هذا الأجر ولا لا؟ فقالوا إن ترك الصلاة عليها يعني لمانع فله هذا الأجر، أما إذا تعمل ترك الصلاة عليها لا أجر له. نعم.
يقول ما يكون له أجر التشييع
إذا تشيع إلى الدفن ينال أجر التشييع ولا ينال أجر الصلاة. نعم. لأن الشارع وضع أجرين أحدهما للصلاة وأحدهما للتشييع.
قوله حتى يصلي بكسر اللام ويروى بفتحها
يصلى،
فعلى الأول لا يحصل المدعو به إلا لمن توجد منه الصلاة.
نعم.
وعلى الثاني قد يقال
على الأول عيد.
نعم.
فعلى الأول
لا يحصل المدعو
هذا المدعو
الموعود
أيوة
لا يحصل الموعود به إلا لمن توجد منه الصلاة.
سمعت ولا ما سمعت؟ نعم.
وعلى الثاني قد يقال يحصل له ذلك ولو لم يصلي، أما إذا قصد الصلاة
يعني على الثاني وهو قوله حتى يفرغ. نعم أيوة.
أما إذا قصد الصلاة وحال دونه مانع فالظاهر حصول الثواب له مطلقا والله أعلم.
نعم.
قوله ويفرغ
ويفرغ
ويفرغ نعم ويفرغ بضم أوله وفتح الراء ويروى
يعني
بالعكس
المجهول.
أيوة. ويروى بالعكس
ويفرغ مبني للمعلوم يعني ويفرغ المتبع للجنازة
نعم
من دفنها.
وقد أثبتت هذه الرواية أن القيراطين إنما يحصلان بمجموع الصلاة والدفن، وأن الصلاة دون الدفن يحصل بها قيراط واحد، وهذا هو المعتمد خلافا لمن تمسك بظاهر بعض الروايات فزعم أنه يحصل بالمجموع ثلاثة قراريط،
يعني أن للمصلي قيراط وللمشيع إلى أن يفرغ من دفنها قيراطان فتكون ثلاثة لا اثنين، والظاهر والله أعلم أن الأجر قيراطان للمصلي والمشيع إلى الدفن. نعم.
قال وسنذكر بقية مباحثه وفوائده في كتاب الجنائز إن شاء الله تعالى.
نعم.
قوله تابعه أي روح بن عبادة، وعثمان هو ابن الهيثم. هذا عثمان المؤذن الشيخ
قل له المؤذن. نعم.
وهو من شيوخ البخاري، فإن كان سمع هذا الحديث منه فهو له أعلى بدرجة،
يعني فيكون سماعه له يجعله سمعه بدرجة أعلى من الراوي السابق من الراويين، وهذا نوع من المفاضلة في سماع هذه الروايات. نعم.
لكنه ذكر الموصول عن روح لكونه أشد إتقانا منه.
نعم، لأن روح أشد إتقانا من عثمان. نعم.
ونبه برواية عثمان على أن الاعتماد في هذا السند على محمد بن سيرين فقط
ليؤكد أنه حقق شرطه في الرواية، ولا يعترض عليه بأنه لم يحقق الشرط في رواية سعيد، وسعيد إنما ذكر على سبيل المتابعة. نعم.
لأنه لم يذكر الحسن،
أقصد الحسن. نعم. وليس سعيد.
نعم.
إنما المراد بالحسن ابن أبي الحسن البصري.
نعم. قال فكأن عوفا كان ربما ذكره وربما حذفه، وقد حدث به المنجوفي شيخ البخاري مرة بإسقاط الحسن، أخرجه أبو نعيم في المستخرج من طريقه،
يعني بمستخرجه على البخاري أبو نعيم. نعم.
ومتابعة عثمان هذه وصلها أبو نعيم في المستخرج. قال حدثنا أبو إسحاق ابن حمزة قال حدثنا أبو طالب ابن أبي عوانة قال حدثنا سليمان ابن سيف قال حدثنا عثمان ابن الهيثم فذكر الحديث.
نعم.
ولفظه موافق لرواية روح إلا في قوله وكان معها، فإنه قال بدلها فلزمها،
يعني الجنازة.
وفي قوله ويفرغ من دفنها فإنه قال بدلها وتدفن. وقال في آخره فله قيراط بدل قوله فإنه يرجع بقيراط، والباقي سواء. ولهذا الاختلاف في اللفظ قال المصنف نحوه،
يعني ان الامام البخاري قال نحوه ولم يقل مثله.
أيوة.
نعم.
وهو بفتح الواو اي بمعناه. ثم قال الامام البخاري رحمه الله باب خوف المؤمن من ان يحبط عمله وهو لا يشعر.
وهذا الباب أورده رحمه الله كأنه ينبه إلى أن هذه الشرائع شرائع الإسلام التي ذكرها ينبغي للإنسان أن يؤديها وهو ملتزم، وأن يؤديها وهو يترقب أداءها، يترقب الكمال في أدائها، ولا ينبغي له أن يفرط لاحتمال أنه لو حدث منه شيء من ذلك فقد يحبط عمله. فنبه إلى أن هذه الشرائع كما يثاب الإنسان عليها إن أداها بالنية الخالصة وأداها بالعمل الصالح كذلك قد يفقد الثواب لأنها إن أداها غير موافية لشروطها يحبط عمله في ذلك. نعم.
قال: وقال إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي.
وهذا قول معلق.
أيوة.
يعني أثر معلق علقه الإمام البخاري في أول الباب بعد الترجمة. نعم. قال إبراهيم:
وقال إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا.
أن أكون هكذا جاءت الرواية مكذبا وجاءت أيضا مكذبا. يعني أن يكون عملي يكذب بعضه بعضا أو أن أكون مكذبا يعني ممن يتابع عملي ويرى أنني لم أؤديه بالوجه الذي طلب مني. نعم.
وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.